أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحب النام بالنام يعني ما في مشكلة. كان الكلام في الجواب عن الاستدلال بالأخبار على بطلان الفضولي، وأول ما أجاب عن هو أول ما استدل به، وهو النبوي: لا تبع ما ليس عندك. قلنا عليه جوابان. الجواب الأول تقدم أمس، ألخصه فأقول: أولا، الظاهر من الخبر أن البيع وقع على مبيع، أو المسؤول عنه بيع يقع على مبيع شخصي، لقرينة أن الكل يجوز بيعه مع أنه لا تملك بالفعل، يعني ليس عندك. ثانيا، أن الظاهر من نهي المخاطب بمثل لا تبع أن المقصود والمنهي عن هو بيعه عن نفسه، ويؤيد ويؤكد هذا مورد الرواية، فإن حكيم بن حزام كان يتكسب بالبيع، يبيع عن نفسه، يشتري الشيء بكذا ويبيعه فيربح، يبيعه لنفسه ويربح. فسأل عن مورد، عن فرض يقول: يجيء الرجل يسألني البيع وليس عندي، يقول: بعني، لكن بعني ماذا؟ شيئا شخصيا كما قلنا، بعني هذا الثوب أو تلك الدابة وأمثال ذلك، لكن ليست عندي أبيعه. فقال النبي صلى الله عليه وآله: لا تبع ما ليس عندك. ما معنى أبيعه؟ يعني أبيعه عن نفسي كما هو المفروض، كما هو عملي، أتكسب بذلك. هل من مانع عن بيعي عن نفسي من جهة أنه يسألني وليس عندي أو لا؟ إذن المبيع شخصي، والبيع عن نفس البائع. وهنا احتمالان: هذا البيع المنهي عنه، إما أن المقصود به الإنشاء من حيث هو إنشاء، بغض النظر عن كونه واقعا عن نفس البايع، وحينئذ طبعا هنا ظهور آخر مفروض، هو ظهور النهي في الإرشاد إلى الفساد. لا تبع ليس نهيا تكليفيا، بل للإرشاد إلى أن بيع ما ليس عندك فاسد. وإذا فسرنا ليس عندك بليس تملك، فاسد من جهة أن الشرط أن تكون تملك، ومع عدم الشرط فالمشروط عدم لا بيع، يعني فاسد. فالاحتمال الأول أن المنهي عنه والمرشد إلى فساده الإنشاء من حيث هو، بغض النظر عن كونه واقعا عن البائع، ليكون ذات هذا الإنشاء من حيث هو فاسدا ولاغيا كأنه لم يكن، فلا يصح لا للبائع كما قصد ولا حتى للمالك إذا أجاز. على هذا الاحتمال تنفع المستدل، لأنها تدل على أن هذا العقد من شخص غير مالك على مال المالك، لا يصح للمالك بإجازته، يعني لا يصح فضولا. الاحتمال الثاني أن المقصود بالنهي الإرشاد إلى فساد الإنشاء من حيث هو واقع عن البائع، وبهذا القيد ليكون بطلانه من هذه الجهة حصرا. فلا يصح لنفس البائع لأنه ليس بمالك، ومن باع مال غيره لم يصح له وإن قصده، لأنه لا يملك. فلا معنى لأن يملك الثمن بإزائه، وإلا خرج. المعوض من ملك مالكه، لكن دخل الثمن في ملك البائع لا في ملك مالك المعوض، ولم يتحقق معنى المعاوضة مثلا كما قد يأتي في كلام اللاحق في مسألة بيعه عن نفسه. إذن من هذه الجهة لا يصح، وليس في الرواية على هذا الاحتمال تعرض للصحة والبطلان عن المالك بإجازته، فلا تنفع المستدلة على بطلان بيع الفضولي. هذا الاحتمال الثاني هو الذي حمل العلامة الرواية عليه، وهذا الاحتمال الثاني هو الموافق لمضمون روايتي خالد ويحيى بن الحجاج على ما شرحناه من معنيهما، وستأتيان في موضع لاحق. وهذا المعنى يقول مصنف هو الأظهر في الرواية، وقلنا إنه أظهر لأنه أنسب بالمورد، موردها البيع عن نفسه، عمله أن يبيع عن نفسه، بل وظاهر قوله لا تبع موجها الكلام إلى المخاطب ناهيا إياه عن البيع، أنت أيها المخاطب لا تبع، ظاهر هذا أن المقصود لا تبع عن نفسك بغض النظر عن المورد. بناء على هذا نحن نلتزم بالرواية ومضمونها، ونقول من باع مال غيره عن نفسه، الفضول الذي يبيع مال غيره إذا كان قصد البيع عن نفسه لم يصح له، هذا نلتزم به. لكن يصح للمالك أو لا بالإجازة ليس في الرواية تعرض لهذا، فهذه الرواية لا تصلح من أدلة إبطال صح إبطال عقد الفضول عن المالك بإجازته. هذا كله في الجواب الأول. وأما الجواب الثاني عن النبوي فهو أننا لو سلمنا دلالته على المنع بمعنى أننا نحمله على الاحتمال الأول، أي أن يكون المنهي عنه والمرشد إلى فساده هو الإنشاء، إنشاء هذا البيع من حيثه، هذا العقد من حيثه بغض النظر عن كونه مقصودا به البيع عن نفس البائع، ليكون هذا الإنشاء لاغيا، هو من حيثه فاسد في ذاته، فلا يصح لا للبائع ولا عن المالك بإجازته، ويكون كأنه لم يصدر أصلا هذا البائع من الفضولي. سلمنا لك هذا المعنى، لكن نقول إن هذا النبوي حينئذ دليل عام على فساد الإنشاء مطلقا، دليل عام على الفساد مطلقا في حق البائع وفي حق المالك، يدل على هذا المعنى، على الفساد في الفرضين بالإطلاق المفيد للعموم لهما، لأنه فرضنا أن المنهي عن الإنشاء من حيثه لا بقيد كوني عن نفسه، ذاته من حيثه على إطلاقه بجميع فروضه، قصد عن نفسه أم لم يقصد، أو هو حال قصدي عن نفسه الإرشاد إلى فساده والنهي عنه، من حيث أنه مقصود به عن نفسه، ومن حيث أنه يمكن أن يقع عن المالك لأنه واقع على ماله. بالإطلاق يشمل الحكم بالفساد من الحيثيتين، فهذا دليل مطلق، دليل عام ولو عموم مستفاد من الإطلاق. ولنا أدلة أخرى متعددة تقدمت تدل على صحة عقد الفضولي عن المالك إذا أجاز المالك، تلك الأدلة التي قدمناها سابقا مفادها أنه إذا باع شخص مال غيره بغض النظر الآن عن قصده نفسه بالبيع، إطلاق هذه الأدلة يقول إذا باع شخص مال غيره صح البيع لمالك المال بإجازته. وبالإطلاق يعني حتى لو كان قاصدا البيع عن نفسه يلغو قصده ويصح لمالك المال تبعا لملكه لكن بإجازته لما دل على اعتبار الرضا. هذه الأدلة دلت على هذا المعنى، فنقيد النبوي بمضمون هذه الأدلة ونقول بيع الفضولي الذي يقصد بالبيع نفسه باطل إلا من حيثية كونه عن المالك تبعا لماله، فيبطل من حيثية كونه عن البائع بحسب قصده ويصح من حيثية كونه عن المالك تبعا لماله بمقتضى هذا الجامع والتقييد. من هذين الجوابين عن النبوي الأول يظهر أيضا الجواب عن النبوي الثاني، وهو قوله صلى الله عليه وآله لا بيع إلا فيما يملك، بعد قوله لا طلاق إلا فيما يملك ولا عتق إلا فيما يملك. هذا أيضا بعد الفراغ عن أن مورده كسابقه وبيع العين الشخصية بنفس القرينة، بالإجماع والنص الدالين على جواز بيع الكلي، فالمورد لهذا النبوي الذي قيل فيه لا بيع إلا فيما يملك هو العين الشخصية. بعد الفراغ عن هذا وعن أن ظاهر نهي بايع عن البيع هو نهيه عن البيع عن نفسه، وظاهر النهي عن البيع هو الإرشاد إلى الفساد، فالمتحصل من هذين الظهورين أن الظاهر حينئذ هو الإرشاد إلى الفساد من حيث كونه عن نفسه. بعد الفراغ عن ذلك كله تماما كما قلنا في النبوي الأول، نقول إنه يحمل على الاحتمال الثاني وهو أنه عليكم السلام أو وهو النهي عن بيع البايع عينا شخصية مملوكة لغيره بيعا عن نفسه، ليدل من جهة كون النهي للإرشاد إلى الفساد على فساد هذا البيع من حيث كونه عن نفسه بناء على الاحتمال الثاني، وهو أن المقصود بالنهي هو هذا البيع من هذه الحيثية لا غير، وعلى هذا التقدير نلتزم بمضمونه، نقول بيع الفضول المال المملوك لغيره عن نفسه باطل عن نفسه، لا يصح لنفسه، لكن هذا لا يدل على البطلان للمالك إذا أجاز المالك. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني أننا سلمنا عموم هذا النبوي والنهي الوارد فيه وإرشاديته إلى الفساد عموم ذلك للحيثيتين، حيثية الوقوع عن البائع بحسب قصده، وحيثية الوقوع عن المالك بحسب ملكه. سلمنا العموم لهما، لكن حينئذ هذه دلالة عامة بالإطلاق تقبل التقييد، فنقيدها بما دل على صحة بيع الفضول مال غيره عن المالك بإجازته من الأدلة المتقدمة في صدر المسألة، وتكون نتيجة أن بيع الفضول ما لا يملك لا يصح عن نفسه إذا قصده، ولكن يصح عن المالك تبعا لملكه إذا أجاز ذلك، تماما كما قلنا في النبوي الأول. هذا في النبويين. وأما روايتا يحيى وخالد، إذا كنت تذكر أمس واليوم ذكرت، لما ذكرنا النبوي الأول قلنا هو يرجع إلى ما في النبوي الثاني، طبعا بناء على أن النبوي الثاني يقرأ بالبناء للمعلوم، وبينا القرينة على ذلك. بعد ما أرجعناه إلى النبوي الثاني وذكرنا الاحتمالين في النبوي الأول، والثاني منهما هو النهي عن الإنشاء من حيث قصد به الوقوع عن البايع الذي قلنا إن العلامة رجحه وحمل عليه الرواية. بعد هذا كله قلنا فمرجعه إلى ما في روايتي يحيى وخالد من المعنى. هاتان الروايتان ليس حالهما كحال النبويين، بمعنى أنهما لا تحتملان كلا الاحتمالين، أن يكون المقصود بالنهي النهي عن البيع من حيث هو بحيث يعم الوقوع عن نفسه وعن المالك، وأن يكون المقصود بالنهي النهي عن البيع من حيث هو عن البائع ليبطل من هذه الجهة خاصة، لا يحتمل كلا الاحتمالين، والروايتان لا تحتملان إلا ما ذكر ثاني الاحتمالين في النبوي، وهو النهي عن البيع من حيث يقع عن خصوص البائع، وذلك لأن مورد هاتين الروايتين هو بيع البائع المتاع عن نفسه قبل أن يملك، ثم يمضي بعد ذلك فيشتري هذا المتاع ليكون بالشراء يدخل في ملكه آنا ثم يخرج عن ملكه بمقتضى البيع الأول إلى ملك الذي اشترى منه. فالحكم بالصحة يعني كفاية هذا المعنى، بيع العين الشخصية أولا قبل أن يملكها، ويكفي في هذا البيع وفي صحته أن يشتري ويملكها بعد ذلك، فتدخل آنا وتخرج بمقتضى ذلك البيع إلى مشتريها. لكن الرواية نهت عن ذلك وحكمت بالفساد، فيدل على عدم صحة هذا وعدم كفاية الشراء من المالك. عليكم السلام. في صحة البيع الأول، أي عدم الشراء، عدم كفاية الملك، الشراء والملك آنا ما، والخروج إلى ملك الأول تصحيحا للبيع الأول، إلى ملك المشتري الأول تصحيحا للبيع الأول. فمورد الروايتين، روايتي يحيى وخالد، هو هذا المعنى حصرا، وهذا هو المسؤول عنه وهو المنهي عنه. قال لا تواجبه في الفرض المذكور ومحل السؤال، حيث يسألك، حيث تسأل عن أن الرجل تبيعه قبل، أو يقول لك اشتري لي هذا الثوب أو هذه الدابة وأربحك كذا وكذا، تسأل عن هذا الفرض أن أمضي وأشتري فأعطيه. فالإمام عصام قال الصحة أو نفي البأس فقط حيث يكون على حالة إن شاء أخذ وإن شاء ترك، يعني حيث لا تواجبه كما في الرواية الأخرى، ولا تعقد معه بيعا قبل أن تمضي فتشتري، بل فقط مقاولة ثم تمضي فتشتري وتبيعه بعد أن تملك بالشراء، فتبيع ما تملك. أما البيع والمواجبة قبل أن تملك فلا. كل الكلام من أول الروايتين إلى آخرهما هو في هذا الفرض، يسأله ويطلب منه البيع على أن يربحه كذا، المحتمل لأمرين: مجرد مقاولة وإجراء عقد بيع من الآن قبل أن يتملك. الإمام قال إذا كان، في نتيجة السؤال والجواب، إذا كان لو جئته بالثوب واشتريته إن شاء أخذ وإن شاء ترك، يعني لم يكن مواجبة وإيقاع بيع ملزم بينك وبينه قبل أن تشتري، فهذا لا بأس به. وإذا كان ليس مجرد مقاولة بل مواجبة، واجبت فبعته عن نفسك ليقع لك بعد أن تشتري بمجرد الشراء، من باب أنه يدخل في ملكك آنا ويدخل ويخرج عنها إليه بمقتضى البيع الأول، فهذا فيه البأس ونهى عنه ولا تواجبه قبل أن تشتري. كل الكلام في هذا، يصح عنك أو لا يصح عنك بهذا الشكل أو بذاك الشكل. لا تحتمل أن المقصود النهي عنه بلحاظ ذلك المالك الذي له الثوب أو الدابة لو أجاز. كل الكلام أن الصحة لك أنت البائع قبل أن تشتري لا تكون، واضح؟ وإنما تكون إذا اشتريت ثم بعته، بحيث يكون قبل ذلك، قبل أن تبيعه بعد أن تشتري، على حالة إذا شاء أخذ وإن شاء ترك، ليس هناك ما يلزمه. هذا يصح معه أن تبيعه بعد الشراء، أما أن تبيعه قبل الشراء وتلزم البيع بينك وبينه فهذا لا يصححه لك، يصححه لك أن تشتري وتملك أولا فتبيع بعد ذلك ما تملك، يعني تبيع عن نفسك ما تملك، واضح؟ لا نظر في الروايتين أصلا إلى احتمال الصحة عن البائع عن المالك، وبالتالي المنع والنهي كله متوجه إلى تلك الحيثية الأخرى، حيثية الصحة عن نفس البائع. فليس فيهما إلا احتمال واحد هو الذي جعلناه أظهر في النبوي، واضح؟ لا تحتملان غيره، حينئذ تدلان أو يدل النهي فيهما على الفساد في حق البائع خاصة، وهما أظهر في الدلالة على هذا المحمل، هذا الاحتمال، من النبويين اللذين ادعينا أنهما ظاهران فيه. والحاصل أنهما تدلان على فساد بيع البائع ما لم لا يملكه ومواجبته البيع فضولا قبل أن يملك. فساد هذا عن نفسه خاصة، ولا ربط لا بالصحة والفساد عن المالك لو أجاز. هذا بالنسبة إلى الروايتين. بعد ذلك يأخذ في الجواب عن روايتين أخريين، هما التوقيع الوارد في مكاتبة الحميري وصحيحة محمد بن مسلم، لأنهما إحداهما تشبه الأخرى. ففي التوقيع ورد أن صاحب الأمر عليه السلام كتب في جواب بعض مسائل الحميري أن الأرض لا يجوز شراؤها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا. عن مالكها يعني بالشراء المباشر منه، بأمره بمثل أن يكون أمر شخصا أن يبيع ماله، يعني وكله وأذن له بهذا الأمر، يا فلان بع مالي لفلان، هذا نوع توكيل وإذن. وكلا هذين الفرضين لا ربط له بالفضول، الأول شراء مباشر من الأصيل، الثاني شراء من غير الأصيل من غير المالك، لكن ممن هو مأذون وموكل ومأمور من قبل المالك بالبيع. الثالث هو الذي يرتبط بالفضول، وهو قوله أو رضاه. وفي الرواية حصر يقول لا يجوز شراؤها إلا في هذه الحالات الثلاث. طيب الحالتان الأوليان قلنا لا ربط لهما بالفضول، الثالثة أو برضا هي التي ترتبط بالفضول، لأنها فسرت من قبل المستدل بأن المقصود أن يكون الشراء برضا، كما في عبارة بأمره، وكما أنه في الأمر يقع الشراء عن الأمر متأخرا عن يأمره أولا فيشتري ويبيع له، كذلك في عبارة أو رضا المعطوفة على أمره من دون تكرار حرف الجر كما قلنا يكون الشراء عن رضا، يرضى أولا فيشتري، واضح؟ أو يبيع، فيدل على الاقتران للشراء والبيع الواقعين برضا وبطلان عقد الفضول، لأنه ليس في هذا الاقتران، وإنما الرضا فيه لاحق على شكل إجازة. فبغض النظر عن الحالتين الأوليين فيما يرتبط بالفضول ومسألة الرضا، وأنه يكفي الرضا اللاحق أو لابد من المقارن، هذه الرواية حصرت في الفقرة الثالثة البيع الصحيح بما يكون عن رضا بمعنى المقارن، واضح؟ وبالتالي أخرجت ما يكون عن رضا لاحق وهو عقد الفضول. هكذا في هذه المكاتبة، وهكذا في صحيح ابن مسلم، كان في صحيح ابن مسلم جاء قوله عليه السلام في مسألة الأرض التي بفم النيل يشتريها الرجل وهي محل نزاع، أهل الأرض يقولون هي لنا وأهل الأسياف يعني السواحل كما فسرنا يقولون هي لنا محل نزاع، أجاب عليه السلام: لا تشتريها إلا برضا أهلها. ما معنى تشتريها برضا أهلها؟ تحرز من هم أهلها وتشتريها برضاهم، شراء بالرضا وبسببه وناشئا عنه، فيدل على اعتبار المقارنة، وقوع التجارة بعد الفراغ عن حصول الرضا كما في الآية، لتكون عندما تقع مقارنة له ومقترنة به. وهذا جاء بصيغة الحصر: لا تشتري إلا، نفي وإثبات الدال على الحصر، إلا برضا أهلها، لا شراء إلا في هذا الفرد دون سواه. فحال هذه الصحيحة كحال الفقرة الثالثة مما جاء في المكاتبة، في حصرها الشراء فيما يقع عن رضا ومع رضا أهل الملك والمالك أهل الأرض، وإخراج ما يقع لا عنه بل يلحقه الرضا كما في الفضولي. هذا الحصر في هاتين الروايتين يجيب المصنف عنه، هذا الحصر الذي يتمسك به المستدل ويقول: أبطلتا بحصر الشراء والبيع فيما يكون عن رضا ومقترنا به بالبيان الذي بيناه، أبطلتا شراء الفضولي الذي لا يكون عن رضا بل يقع الرضا لاحقا له. في الجواب يجيب المصنف يقول: هذا الحصر المذكور في الرضا لا يشترى، لا يصح إلا مع الرضا بالرضا، ليس يراد به الحصر في الشراء مع الرضا المقارن للبيع ليدل على بطلان فضولي كما تدعي في الاستدلال، لأن الروايتين ليستا في مقام بيان خصوصية الرضا المعتبر، هما كيف مكان تدلان على اعتبار الرضا. إذا لم تشتري من المالك مباشرة ولا ممن أمره المالك بالبيع فلابد من رضا المالك، تدلان على اعتبار الرضا، لكنهما ليستا في مقام بيان خصوصية الرضا المعتبر من حيث المقارنة واللحوق، وأن الرضا المعتبر هو الرضا المقارن ليخرج اللاحق ويبطل عقد الفضولي، ليستا في مقام هذا البيان، بل هما في مقام بيان اعتبار أصل الرضا، والحصر هو بالقياس إلى أصل الرضا. المقام مقام بيان اعتبار أصل الرضا في مقابل الخلو عن الرضا رأسا، لا بشكل رضا مقارن ولا بشكل إجازة لاحقا، والحصر هو بالقياس إلى هذا المعنى. يعني فكأنه قيل: إنما يصح الشراء مع رضا المالك وأهل الأرض، يعني مع أصل رضا المالك وأهل الأرض في مقابل عدم الرضا منهما رأسا، لا بنحو المقارن ولا بنحو الإجازة. وهذا المعنى غايته أن الصحة يعتبر فيها أصل الرضا وتنحصر بصورة وجود الرضا مقابل الخلو عنه رأسا، لا إذنا ولا إجازة. أما أن هذا الرضا المعتبر والمحصور الصحة في فرض وجوده، هل هو خصوص المقارن أو الأعم منه ومن اللاحق، فهذا ليس في الخبرين تعرض له، وهما بالتالي لا يدلان على البطلان في الفضولي الذي يشتمل على الرضا بصورة الإجازة اللاحقة. ولتوضيح هذه الدعوة، المدعى ما هو؟ دعوة ما هي؟ أن التعرض هو لأصل الرضا والحصر فيه مقابل عدمه رأساً، لا كإذن ولا كإجازة، فيدل على أن ما خلى من الإذن والإجازة باطل، وأن الصحة محصورة فقط فيما اشتمل على رضا. لكن هل الصحة محصورة فيما اشتمل على رضا مقارن أو في الأعم منه ومن اللاحق؟ هذه الجهة لا تعرض فيها، وبالتالي ليست تدل الرواية بل الروايتان على بطلان فضولي. هذا المدعى لتوضيحه نقول إن النهي في مثل المقام، في مثل المقام يعني ما يتعلق بذات البيع والشراء، لا تبع، هذا النهي في مثل المقام وإن كان يقتضي الفساد، لا لأننا نقول إن النهي في المعامل يقتضي الفساد، لأن ذاك في النهي التكليفي، ونحن هنا ندعي أن النهي ليس تكليفيا، بل نقول هذا يقتضي الفساد من باب أنه هو في الأصل إرشاد إليه. إن النهي في المقام وإن كان يدل على الفساد، لأن النهي عندما يتعلق بنفس البيع لا تبع ظاهره الإرشاد إلى فساده، ولو من باب الإرشاد إلى شرطية الرضا الذي ذكر هنا، لا شراء إلا برضا المالك، إرشاد إلى الفساد من دون الرضا، يعني إرشاد إلى شرطية الرضا وإلى فساد البيع من دونه، من باب أن المشروط عدم عند عدم شرطه. ها؟ بغض النظر عن هذا، ملخص إن النهي في مثل المقام وإن كان يدل على الفساد، إلا أن المقصود الإرشاد إليه من الفساد هو الفساد من جهة الأثر المقصود من البيع. ما هو الأثر المقصود من البيع؟ تمليك، نعم، لكن التمليك كأثر يتصور بنحوين، الأول الفعلية، التمليك بالفعل، الثاني الاقتضائية، تمليك اقتضاء. الذي نريد أن نقوله بعد أن قلنا لك إن المقصود الإرشاد إليه هو الفساد من جهة الأثر المقصود من البيع، نريد أن نقول إن الأثر المقصود من البيع هو الأثر الفعلي، وهو النقل والانتقال فعلا. هكذا تريد عندما تأتي تشتري من المالك أرضا أو من أهل الأرض أرضهم، كما في جواب المكاتبة إن الأرض لا يجوز شراؤها إلا كذا وكذا وبرضا، وفي صحيحة ابن مسلم السؤال أيضا عن شراء الأرض وهي محل تنازع، قال لا تشتريها إلا برضا أهلها. عندما تأتي تشتري الأرض من المالك ومن أهلها، ماذا تقصد أنت وهم؟ تقصد بالشراء ترتب الأثر الفعلي، وأنه بتمامية الشراء يحصل الملك والنقل والانتقال، هذا هو المقصود. فالنهي الذي هو للإرشاد إلى الفساد هو للإرشاد إلى الفساد بلحظ هذا الأثر، ومعناه حينئذ عدم الترتب الفعلي للأثر. الأثر المقصود لا يقع، الأثر المقصود لو وقع لكان العقد صحيحا، بمعنى ترتب الأثر المقصود وحصول الملك الفعلي. النهي الدال إرشادا على الفساد يعني عدم الصحة، أي عدم ترتب هذا الأثر المقصود، أي لا ملك بالفعل لا انتقال ونقل بالفعل، يعني نفس العقد الفضولي لا ملك به وحده بمجرده كما يترتب على غيره من العقود كعقد الأصيل. من يجي يبيع ويشتري كأصيل إذا تم العقد بشرائطه يترتب عليه الملك بالفعل. نريد أن نقول إن الرواية تقول ما تقصدانه البائع والمشتري من ترتيب الأثر فعلا كما في سائر العقود، هنا لا يتم حيث يكون أحدكما ليس بمالك ولم يشترى عن رضا أو يباع عن رضا المالك، فلا يترتب تمليك نقل وانتقال على نفس عقد الفضولي. أثر فعلي، ما معنى أثر فعلي؟ يعني أن يكون عقد الفضولي السبب في ترتب الأثر بمجرده، هذا معنى ترتب أثر فعلي على عقد الفضولي على بيع ملك ما ملك غيرك ما لا تملك من المال، هذا معنى ترتب أثر فعلي أن الفضولي هو السبب بمجرده. رواية تريد أن تقول لا يترتب هذا الأثر على الفضولي، لا أثر فعلي على الفضولي، انتهى. لكن هذا المعنى ينافي أن يكون للفضولي أثر اقتضائي، بمعنى أنه لا يكون باطل الرأس بل يكون معلقا وموقوفا، فإذا أجاز المالك كان الأثر بالفعل، وإذا لم يجز ورد بطل رأسه. قبل أن يجيز أو يرد فيه حالة الاقتضاء والقابلية مقابل اللغوية والبطلان من أصله. يقول ليس كذلك، ليس في نفي ترتب الأثر الفعلي على عقد الفضول منافات لذلك المعنى لثبوت الأثر الاقتضائي فيه. إذن المقصود من النهي الإرشاد إلى الفساد بلحاظ الأثر الفعلي، وأن العقد الفضولي لا يملك بنفسه، ولذلك تجد في كلماتهم أنهم يعبرون عن العقد الفضولي بأنه باطل، مع أنهم لا يريدون إلا البطلان بالنسبة للأثر الفعلي، فإن من يعبر بذلك هم ممن يقولون بصحة الفضولي موقوفا على الإجازة، يقولون صحيح موقوف على الإجازة، مع ذلك في موارد يعبرون بأنه باطل ويذكرون كما في كلمات العلامة والمحقق في القواعد والشرائع وفي كلمات غيرهما، يذكرون في جملة شروط المتعاقدين، والمقصود بشروط متعاقدين شروط لصحة العقد ولتأثيره وترتب أثره اعتبرت في المتعاقدين، كقسم آخر منها اعتبر في نفس العقد، فيذكرون في شروط الصحة للعقد المعتبر وجودها في المتعاقدين، يذكرون كون العاقد مالكا، يقولون يشترط في المتعاقدين أن يكونا مالكين أو على الأقل قائمين مقام المالكين، مثل الولي يقوم مقام المالك الأصلي، مثل الوكيل أيضا يقوم مقام المالك الأصلي. إذن يذكرون في الشروط أن يكون مالكا، والمقصود بهذه الشروط شروط صحة وتأثير، وبالتالي مع فقدها لا تأثير، يعني لا ملك، مع أنهم لا يريدون بذلك إلا أنه لا تأثير فعلي، لأنهم يرون أن عقد الفضول صحيح مع إجازة المالك ومؤثر. كيف تجمع بين هذين؟ هو من جهة يقول عقد الفضول يصح بإجازة المالك، ومن جهة في الشروط يقول من الشروط أن يكون العاقد مالكا أو قائما مقامه. قول فضولي لا مالك ولا قائم مقامه. إذن انتفى الشرط، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. ما هو المشروط؟ هذه شروط صحة، شروط لتأثير العقد، اعتبرت في العقد، فعلى هذا ينبغي أن لا يكون تأثير للعقد ولا صحة. لكن من جهة أخرى هم يقولون عقد الفضولي يصح بالإجازة، كيف تجمع بينهما؟ قل مقصود أن الصحة الفعلية يشترط فيها المالك أو من يقوم مقام المالك، فالفضولي الفاقد لهذا الشرط لا هو مالك ولا قائم مقام المالك، لا يترتب على بيعه صحة بالفعل، من دون أن ينافي ذلك أنه يترتب عليه صحة اقتضائية، ولذلك يصح بالفعل ويصبح الاقتضائي فعليا عند تحقق شرط فعليته وإجازة المالك. هذا المقصود. في محل الكلام في الرواية أنه إذا لم يكن رضا المالك وكان البائع فضوليا فلا شراء ولا بيع، بمعنى ما يترتب عليه الأثر الفعلي، ونفي مثل ذلك في الرواية نقول به، ولكنه لا ينافي المدعى في مسألة فضولي وهي الصحة الاقتضائية التي تصير فعلية بإجازة المالك، هذا لا ينافي ذلك ولا يدل على عدمه. بهذا البيان نحن نقول إن الرواية المقصود بها نفي الأثر الفعلي. إذن ملخصا حملنا الرواية على نفي الأثر، أو روايتين يعني على نفي الأثر الفعلي، وذلك لا ينافي ثبوت أثر اقتضائي كما هو المدعى في الفضول. الموجب لهذا أن هذا هو المقصود للمتعاقدين، الأثر الفعلي هذا هو المقصود للمتعاقدين، عندما يجي شخص يشتري من شخص أو يبيع شخصا المقصود ترتيب أثر فعلي، هذا ينتفي في فرض الفضولية. ولهذا وكشاهد على هذا المعنى تجد أن هناك من يعبر عن الفضول بأنه باطل، ويجعل من الشروط كون البايع أو العاقد مالكا أو في حكمه، يعني من يقوم مقامه، بحيث مع انتفاء هذا الشرط ينتفي الأثر، مع أنه من جهة أخرى يرى عقد الفضولي صحيحا بالإجازة. كيف يجمع بينهما؟ بحمله على أنه شرط في الأثر الفعلي. بهذا الوجه نقول هذا هو المقصود في الروايتين، وهذا لا ينافي وجود أثر اقتضائي ولا يدل على عدمه. هذا أولا.
يعني راجع إلى من أطلاق من هذه الجهة،
يعني شلون؟
أن الرواية ليس فيها أطلاق من جهة الأثر الاقتضائي، ليست ناظرة إلى
هذا، ليست في مقامه، ليست ناظرة إليك، ليست في مقامه. إذا كان مقصودك أنه الإطلاق يحتاج إلى الكون في مقامه والنظر إليه لينعقد، يعني كما نشترط في الإطلاق مقدمة أن يكون في مقام البيان من الجهة لينعقد فيها الإطلاق، نعم شيء من هذا القبيل. هذا أولا. وإن أبيت إلا عن ظهور الروايتين المذكورتين في أن العقد في موردهما مع من ليس مالكا، يعني الذي هو الفضولي، هو باطل رأسا، بلحاظ الأثر فعلا واقتضاء، وكأنه لم يقع لغو، لا يصح الآن ولا يؤثر الآن ولا يصح لاحقا بالإجازة، يعني ولا يؤثر اقتضاء بحيث يصبح فعليا مع الإجازة. إذا أبيت إلا عن هذا فحينئذ نقول لك إن دلالة الخبرين على هذا المعنى هي بإطلاق الحكم بالفساد. لا شراء، لا يجوز الشراء، لا تشتري، الذي هو للإرشاد إلى الفساد، إلا برضى أهل الأرض، برضى المالك. يعني إذا اشتريت من فضولي لا رضى للمالك مع الشراء منه، فهذا فاسد. سلمنا لك أنه يقصد فساده مطلقا، يعني بالفعل وبالاقتضاء، لا الآن يؤثر لأنه ليس بمالك، ولا لاحقا يؤثر لأنه لاغ. يشترط أن تكون مالكا في أصل صحة العقد، وبيع الفضول لاغ، سلمنا هذا. لكن الدلالة على هذا بالإطلاق، إطلاق هذا النهي وهذا الإرشاد إلى الفساد شامل للأثر بنحويه، الفعلية والإقتضائية. لكن عندنا أدلة تدل على تأثير الفضول في الصحة عن المالك إذا أجاز تأثيرا فعليا، وتكشف عن أن الفضول عندما يقع وقبل أن يجيز المالك فيه تأثير اقتضائي يقبل به أن يصير فعليا عندما يجيز المالك. يعني بعبارة أخرى، عندنا أدلة على أن الفضول ليس له، يصح اقتضاء موقوفا على الإجازة. بهذه الأدلة نخصص ونقيد إطلاق الروايتين الفساد باللحاظين، الفعلية والاقتضائية، وتصبح النتيجة أن الفساد باللحاظ الفعلية، وأما باللحاظ الاقتضاء فلا فساد بل صحة كما دلت عليه الأدلة الأخرى. هكذا هي النتيجة. أقرأ لك هذا المقدار. قال: وثانيا سلمنا دلالة النبوية على المانع، لكنها هذه الدلالة بالعموم، ولو العموم مستفاد من الإطلاق فيجب تخصيصه بما تقدم الأدلة الدالة على الصحة عن المالك إذا أجاز. من الأدلة الدالة على تصحيح بيع ما ليس عند العاقد لكن لمالكه إذا أجاز، وبما ذكرناه من الجوابين عن النبوي الأول يظهر الجواب عن النبوي الثاني، وهو عن دلالة النبوي الثاني وهي دلالة قولي لا بيع إلا في ملك، في سياق قولي لا عتق ولا طلاق إلا في ملك. فإن الظاهر منه كون المنفي هو البيع لنفسه كما قلنا في الأول، وطبعا المبيع شخصي أيضا هذا احفظه، والنهي للإرشاد إلى الفساد، وأن النفي فيكون الظاهر هذا أن النفي راجع إلى نفي الصحة في حقه لا تصح عن نفسه لا في حق المالك. لا بيع إلا في ملك فيما يملك، لا يبيع بائع أو أنت لا بيع لك إلا، يعني لا بيع لك عن نفسك إلا في ملكك فيما تملك. واضح؟ عن نفسك لا بيع، وأن الظاهر أن النفي راجع إلى نفي الصحة في حقه لا في حق المالك. يعني الاحتمال الثاني الذي حملنا عليه النبوي هذا نحمله عليه أيضا، الذي قلنا هناك أظهر هذا أيضا نقول هنا أظهر، وحينئذ ليس فيها دلالة على أنه لا يصح بالنسبة إلى المالك إذا أجاز. سلمنا أنه يدل على الفساد على وجه العموم في حق البائع وعن نفسه كما قصد، وفي حق المالك وعنه تبعا لملكه، لكنها دلالة بالعموم، والعموم لو سلم وجب تخصيصه بما دل على وقوع البيع للمالك إذا أجاز من أدلة صحة الفضول. وأما الروايتين أو أما الروايتان روايتا خالد ويحيى بن الحجاج اللي جعلنا النبويين بمنزلتهما في الدلالة، لكن مع هذا الفرق النبويان فيهما الاحتمالان استظهرنا الثاني منهما، والروايتان ليس فيهما إلا الاحتمال الثاني. فلما استظهرنا الثاني في النبويين أرجعناهما إلى ما لا يحتمل روايتا خالد ويحيى غيره، واضح؟ لذلك يقول أما الروايتان فدلالتهما على ما حملنا عليه السابقين يعني النبويين أوضح، وليس فيهما ما يدل ولو حتى بالعموم على عدم وقوع البيع الواقع من غير المالك للمالك إذا أجاز. هما مختصتان بالدلالة على عدم وقوع البيع الواقع من غير المالك عن غير المالك عن نفس البائع، واضح؟ ولا تعرض فيهما أصلا ولو حتى بنحو العموم لوقوعه وعدمه عن المالك بإجازته. وأما الحصر في صحيحة ابن مسلم وفي توقيع الحميري، توقيع صاحب الأمر للحميري، وفي التوقيع ثلاث فقرات كما قلت، لكن الذي يرتبط بالفضول الثالثة بالرضا كما الذي هو في صحيحة ابن مسلم. فهذا الحصر في الرضا إنما هو في مقابلة عدم رضا أهل الأرض والضيعة رأسا، ألا يكون رضا أصلا لا بنحو المقارن ولا الإجازة اللاحقة، لا يصح لا بيع إلا مع الرضا. يعني كيف؟ يعني إذا لم يكن رضا أصلا البيع باطل، لابد من رضا. الحصر في مقابل أصله، بمعنى الحصر في أصله في مقابل انتفائه من أصله رأسان بكلا صوره، يعني أو بصورتيه المقارن واللاحق. فهذا الفاقد للرضا رأسان لاحقا ومقارنا فاسد وليس يصح الشراء فيه مقابل ما معه رضا وليس فاقدا له رأسا، فهذا يصح. لكن هل يصح مع المقارنة أو مع الأعم منها ومن اللحوق؟ لا تعرض، التعرض لأصله لابد من رضا في الصحة ومن دونه لا صحة، على ما يقتضيه السؤال فيهما. السؤال هو عن ذلك. شوف ارجع الى الروايتين، بس الرواية الحمير هنا لم يذكر السؤال، لكن اذا راجعت الرواية ففيها السؤال ما يشبه صحيحة ابن مسلم. في صحيحة ابن مسلم السؤال عن ماذا؟ هناك نزاع في الأرض ولا يعلم مالكها وبالتالي لا يعلم رضاه، فقال لا تشتري إلا بالرضا. يعني ماذا؟ لابد من الرضا مع التنازع والاختلاف وعدم إحراز المالك وبالتالي عدم إحراز رضا لا صحة، لابد من الرضا يعني أصلا. وهكذا في جواب مسألة الحميري إذا راجعت هذا المعنى، على ما يقتضي، قال على ما يقتضي السؤال فيهما. وتوضيحه توضيح الحمل على اعتبار أصل الرضا، وبالتالي على أنه من دون الرضا لا تأثير، لكن بأي معنى؟ لا تأثير بالفعل، لا تأثير لمجرد العقد، يحتاج إلى الرضا. أما أن هذا الرضا مقارن أو لا ليكون هذا الأثر فعليا، فهذا ما لا تعرض فيه. توضيح هذا المعنى لهذا البيان أن النهي في مثل المقام وإن كان يقتضي الفساد لأنه إرشادي، إلا أنه بمعنى عدم ترتب الأثر المقصود من المعاملة عليه، على المعاملة عليها يعني، أو على الشراء والبيع، معنى المعاملة أو ما ورد كمصداق لهذه المعاملة في الخبر لا شراء مثلا، الأمر سهل. إذن هذا النائب لاحظ عدم ترتب الأثر المقصود، الأثر المقصود ما هو؟ التملك بالفعل، بلحاظ التملك الفعلي هناك نهي، يعني وإرشاد إلى الفساد، يعني لا يترتب الأثر بالفعل، يعني لا يكفي الفضول في الأثر الفعلي، يحتاج إلى رضا كما قلنا قبل قليل. ومن المعلوم أن عقد الفضول لا يترتب عليه بنفس الملك المقصود منه، يحتاج إلى رضا، يحتاج ولو إلى إجازة فضولي من حيثه لا يكفي، ولذا يطلق عليه الباطل، يقال باطل في عباراتهم كثيرة. ولذا عد في الشرائع والقواعد من شروط المتعاقدين، يعني شروط صح، شروط متعاقدين يعني شنو؟ شروط في صحة العقد، لصحة العقد ولتأثيره يعتبر وجودها في المتعاقدين، من دونها لا يؤثر العقد، أعني شروط الصحة. عد كون العاقد مالكا أو قائما مقامه، وبالتالي الفضول لا عاقد لا مالك ولا قائم مقامه، فالشرط مفقود، فالمشروط عدم يعني لا صحة. لكن هذا الذي يقول لا صحة هو يرى الفضول صحيحا بالإجازة، فما معنى لا صحة؟ يعني لا يؤثر فعلا، لا صحة فعلية، الفضول وحده من حيث لا يكفي، يحتاج إلى الرضا ولو بصورة الإجازة. وإن أبيت إلا عن ظهور الروايتين في لغوية عقد الفضول رأسا، لا فعلا ولا اقتضاء يصح، وجب تخصيص الروايتين بما تقدم من أدلة الصحة، والحمد لله رب العالمين.